أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الحقيقة وصل بنا الكلام إلى ما يرتبط بألفاظ التوثيق والتضعيف، وهو آخر ما يرتبط بالتوثيقات الخاصة. بطبيعة الحال هذه الألفاظ، الأبحاث الموجودة فيها هي أبحاث تتبعية صغروية إذا صح التعبير، ولكن في بعض المفردات عندما يبلغ مثلا عدد المفردات الموجود في كلام الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ما يزيد على 100 مرة قد استعمل هذه اللفظة، أو 50 مرة أو 70 مرة، يصبح لها ثمرة لا بأس بها، ثمرة كبيرة. أما بالنسبة لألفاظ التوثيق والتضعيف، فيمكن القول بأن هذه الألفاظ الدالة على الوثاقة يوجد ما هو واضح المعنى منها، مثلا كقولهم صدوق، كقولهم ممدوح، كقولهم عادل، كقولهم خاص، كقولهم ثقة. كل هذه تدل بشكل واضح على أن هذا الشخص من الثقات، ممن يعتمد على روايته لأنه ثقة. أيضا في مجال التضعيف عندنا بعض الألفاظ الدالة على التضعيف بشكل واضح، كقولهم فاسق، ليس بعادل، ليس بثقة، وضاع، كذاب، متهم بالكذب، هذا كله على نفس النسق. ولكن يقع الكلام في جملة من الموارد دلالتها على التضعيف أو التوثيق ليست بهذه الدرجة من الوضوح، ولذلك تجد العلماء هناك أنظار مختلفة في بالنسبة لللفظة الواحدة. في الحقيقة منهجية البحث في ألفاظ التوثيق والتضعيف تعتمد على مراجعة المعنى اللغوي لللفظة، وبعد ذلك مراجعة المعنى العرفي لللفظة، يعني بأي معنى يفهم منها العرف ويستعملها. والطريقة الثالثة وهي الأهم، أو النقطة الثالثة وهي الأهم، مراجعة استعمالات اللفظة المتعددة في كلمات علماء الرجال. يعني أنت الآن تقرأ في كتاب الشيخ النجاشي وجدت عبارة لم يتضح لك المعنى المراد منها، مش مباشرة مجمل وبالتالي هذا لا يمكن الاعتماد عليه، لا، تجد علماء الرجال ماذا فهموا منها من جهة، ومن جهة الشيخ النجاشي في الاستخدامات المتعددة لهذه العبارة بأي معنى استخدمها، السياقات على ماذا دلت، هل هناك استعمال غالب من هذه الاستعمالات، لا يوجد استعمال غالب، بحثهم كيف هذا. هذه هي الطريقة حتى تصل إلى النتيجة، ولا تتوقع في مثل هكذا مطلب أن تصل إلى نتيجة أكثر من الظهور. يعني سأفك اللي يكون واضح من البداية أنه غاية ما يمكن أن تصل إليه أن هذه اللفظة ظاهرة في هذا المعنى، غير ظاهرة في ذاك المعنى، ظاهرة في التوثيق، ظاهرة في المدح الذي دون التوثيق، ظاهرة في التضعيف، غير ظاهرة. هذا أقصى شيء يمكن أن تصل إليه. طبعا أما الألفاظ التي يمكن أن يقع الكلام في المراد منها في جانب التوثيق، يعني هي حتما فيها دلالة إيجابية، ولكن هل تدل على التوثيق أو لا تدل على التوثيق، عندنا عدة ألفاظ. طبعا الألفاظ إذا أردنا أن نجمعها يمكن أن تزيد إلى أني كتبها عندي يعني على فوق 50 أو قرابة 60 لفظ مستعمل في كلام الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وغيرهم ممن وثق وضع. نعم؟ لا لا نتعرض، نعدها ونتعرض ببعضها الذي يمكن أن يقع فيه الكلام. أما اللفظة الأولى فذكرنا منذ قليل أن لفظة عدل أو عادل أو معدل تدل على التوثيق، ولكن وقع الكلام أنها هل تدل على الضبط أم لا تدل على الضبط. كما تعلمون الوثاقة المطلوبة في علم الرجال لمن قل توثيق مركبة من أمرين. الأمر الأول أن يكون صادقا لا يكذب، والأمر الثاني أن يكون ضابطا لا يغفل ولا يفوته شيء. يعني مش أنه شخص مؤمن متدين صادق إلا أنه تفوته بعض الأشياء، لا يستطيع أن يتلقى المطلب بدقة، أو لا يستطيع أن ينقل المطلب بعد أن تلقاه بدقة. هذا لا ينفع في علم الرجال. لا لا، أصل الحجية حسب الظاهر. إذا
ما
اوصل
انه شرطيه بالضبط،
صحيح.
فنحن فعلا البحث في الضبط وحده مؤثر في حال التعارض بلا شك،
في حتى في علم الرجال لدى جمله منهم انهم اذا هلا حنحكي فيها، نحن بس نحكي عن عادل هالنقطه بالخصوص، انه لابد ان يكون ضابطا وان يكون ثقه لا يكذب.
يعني
طبعا هلا حنحكي فيها، نحن عند قولنا عند قولنا عدل. هلا نحن هم هل هذا محل بحث؟ الله يا اخوان، وقع الكلام في انه اللفظة عدل تدل على عدالة الشخص وعدم انه لا يرتكب الكذب، ولكن هل تدل على انه ضابط ام لا؟ الاضبطي او الضابط، كون الانسان ضابط ككون الانسان لا يغفل لا يسهو، هذه كلها أمور معتبرة حتى عند من يقول بأن الخبر حجة من باب حجية خبر الثقة، لأنه من الواضحات عند العقلاء أنه لا يمكن أن آخذ بقول شخص صادق إلا أنه غافل. لا يمكن أن آخذ بقوله وهو غير ملتفت، ولا يمكن أن آخذ بقوله وهو عنده مشكلة في تلقي المطلب أو في عدم تلقي المطلب. نعم، جوابا على أنه لفظة عادل أو عدل أو معدل تدل على الوثاقة أم لا، ذكر أنه إذا لم يتعرض الشيخ النجاشي ولم يتعرض الشيخ الطوسي، لم يتعرض علماء الرجال إلى أنه ليس بضابط، إذا لم ينصوا على عدم ضبطه فمن الممكن كثيرا أن نعتبره ضابطا، ليس فقط من باب أن هناك أصل، وإنما من باب أنهم يركزون كثيرا على هذه النقطة. سنجب بعد قليل بعض الألفاظ المرتبطة بالتضعيف، أصلا هي مرتبطة بهذه النقطة، وهذه النقطة مهمة جدا بالنسبة إليهم. تتحدث عن أحاديث، وهذه الأحاديث بعضها طويلة دقيقة، لا يمكن أن تعتمد على شخص لا تحرز أن لديه ضبط. ولو نحرز بأن ديدن، ولو من خلال أن ديدن الشيخ النجاشي وديدن الشيخ الطوسي أنهما يتعرضان للشخص الذي إما يشكان في ضبطه وإما يقطعان أو يعلمان أو يظنان ظلا قويا بماذا؟ بأنه ليس بضابط. واضح إن شاء الله؟ فهذا في كل لفظة من الألفاظ الآتية يمكن أن يأتي. تفضل شيخ محمد. نعم،
موضوع الحجية هو الوثاقة. نعم، إذا أحرزنا أن فلان الثقة في هذه الحادثة المعينة كان غافل أو مشتبه، واضح ساعتها أصلا لا يصدق عليه أنه أخبر، ما عادش يصدق بالأخبار.
لا يصدق أنه أخبر، لأنه أخبر وهو مشتبه
أنه أخبر، ولكن هلأ بغض النظر بس هلأ ما نعم الكلام الأضبطية. نحن كشيعة
مش الأضبطية، أصل الضبط.
نعم، أصل الضبط، أصل الضبط
يمكن أن تجي هذه الأصالة، ولكن بالنتيجة هذه الأصالة لابد من حتى تجري ليست أصلا تعبدية. طبعا مطلوبة، ما قلت له من الواضحات عند العقلاء أن الضبط لابد منه. أنت عم تحكي عن نقل أخبار، مثل سلامة الحواس لابد منها، مثل عدم الغفلة لا بد منها، هذه أمور حتما لا بد منها، وبعض علماء الأصول نصوا على ذلك بلفظة الوثاقة. اللفظة الثانية قولهم ضابط، بالنسبة لبعض الرواة الشيخ النجاشي والشيخ عبر ضابط، هل تدل على أنه ثقة؟ حتما بتدل على أنه هذا دقيق، إما دقيق في التلقي فقط أو أنه دقيق في التلقي والنقل، ولكن هل تدل على وثاقته أم لا؟ يمكن أن يقال هذه اللفظة في كثير، هي طبعا في كثير من الأحيان يكون معها سياق يدل على معناها بشكل واضح، يعني عند إما تضاف وتعطف على الوثاقة أو ما يراد في الوثاقة، وإما أنه يكون سياقها واضح أنه لا يريد أن يدل فقط على أن هذا الشخص ضابط. في الحقيقة لوحدها ضابط لا تدل على أنه ثقة، لحالة ضابط يعني هذا بيتلقى بدقة أو بينقل بدقة، بس هل يدلس لا يدلس، هل يكذب لا يكذب، هذا شيء ثاني. لا الضبط ما هو المراد منه، من أول شيء خلينا نشوف الضبط ما هو المراد منه. لا هو لما نصفه بالضبط يعني عندما يتلقى مطلب يتلقاه بدقة، يعني ما عنده مشكلة بالفهم الدقيق أو بالنقل الدقيق، أما أنه ينقل ما تلقاه على وجهه أو لا ينقله على وجهه هذه بدها لفظة أخرى، هكذا الدعوة تحتاج إلى لفظة أخرى كقولهم ثقة. نعم اللي عم قلكم إياه في معظم الأحيان في كثير من الأحيان هاللفظة يكون معها لفظة أخرى تحدد المراد منها وتكون شاهد على ماذا؟ على الوثاقة بشكل واضح. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أنه نعم ضابط ثقة حتما، لاحظتوا مثل كأنه قد فرغ عن كونه ثقة ويعني عن كونه غير كذاب ونتكلم في ضبطه، ولكن هي للأسف مش للأسف هي عادة لم تأتي لوحدها ضابط، حسوا ما عم يحكي عن ضباطه، تأتي عادة مع بعض الصفات الأخرى. سيرته هذا زلمة دقيق، يعني هلأ أنت عندك واحد مثل وكالة أنباء، عرفت كيف؟ وكالة أنباء دقيقين كثير بس شاطرين كثير بالكذب، عرفت كيف؟ كثير دقيقين لدرجة بس بدهم يكذبوا بيكذبوا بدقة لدرجة يعني. على أي حال احنا عم نصير الفكرة بشكل إثارة. التعبير الثالث هذا ما في كلام في الدلالة على الوثاقة، ولكن وقع الكلام في دلالتي على ما هو أكبر وأعظم من الوثاقة، وهو قولهم ثقة ثقة. هذا ما جاء في كلام الشيخ الطوسي بحسب الظن، ورد 36 مرة بكلام الشيخ النجاشي. في الحقيقة ملفت للنظر الشيخ النجاشي ما هو مراده من ثقة ثقة. إذا بتلاحظ العلماء في ثلاث أنظار بهذه الفكرة، في بعض الأنظار بتستغربها. النظر الأول أنها تأكيد للوثاقة، هذا بحسب الظاهر هذا المذهب ليس الخوف، ثقة ثقة يعني تأكيد للوثاقة. المعنى الثاني أنه هذا الشخص قيل فيه كلام، ولذلك احتاج أن الشيخ النجاشي يقول ثقة ثقة. لاحظته يعني وقع الخلاف فيه. لا قلت لكم المنهج هو مراجعة اللغة، استظهار العرفة استعمالات العلماء الرجال. لا 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 ما هو هذا حنجاوب عنه، هلا حنجاوب عنه. انه من ادعى بان لفظة ثقة ثقة يعني شخص فيه كلام، هذا ما اتانا بشيء اولا، ثانيا قد ذكرها الشيخ النجاشي في حق بعض الاشخاص اللي انه لم يقع فيهم الكلام ابدا اللي بيعبروا عنهم فوق التوثيق، فهذه من اين فهمها انه ثقة ثقة يعني لانه وقع فيه الكلام فاحتجنا ان نقول ثقة مرتين. ولذلك قلت لكم عن ثلاث احتمالات رأيان بحسب الظاهر الأساسيان، ولذلك لا يبعد أن يقال ثقة ثقة هذه تأكيد للوثاقة وتفيدنا في حالة الترجيح بالأضبطية والأوثقية. اللفظة الثالثة مجموعة من الألفاظ طبعا الثالثة والرابعة والخامسة قريبة من بعضها، عندما يقال صحيح الحديث أو يقال حجة أو يحتج بحديثه. هل تدل هذه الألفاظ على الوثاقة أم لا؟ إذا طبعا أحرزنا أن القدماء حالهم كحال المتأخرين في هذه الأيام يبنون على كون صحة الحديث بابها الوحيد أو أحد أبوابها الرئيسية وثاقة السند وإمكان الاحتجاج بالسند وصحة السند، نعم عندما يقال فلان صحيح الحديث يعني لو وقع في حديث وتوقفت صحته عليه لكان صحيحا، ولكن لأنه لا يبعد أن يقال أن القدماء صحة الحديث عندهم لا تساوق وتساوي صحة السند، وإنما صحة الحديث غالبا ما يراد منها اطمئنانهم بصدور الحديث. واضح إن شاء الله؟ ولذلك شكك البعض في ماذا؟ في أن قولهم صحيح الحديث يدل على الوثاقة أو لا يدل على الوثاقة، وهذا التشكيك إنصافا ليس يعني لا يتوقف عنده كثيرا، باعتبار أنه عندما أقول فلان صحيح الحديث فالعبارة فيها جهة عموم وإطلاق، وإن كان القدماء من أبواب الاعتبار عندهم الوثوق بالصدور، إلا أن هذا لا يعني أنهم لا يدققون في السند، وعندما يصفون شخص صحيح الحديث بالعكس، استظهر منا العكس، أنه إذا توقف الحديث عليه لكان الحديث صحيحا. ويحتمل في هذه العبارة تشكيك ضعيف، باعتبار أنهم عندما نسبوا الصحة إلى الحديث فكأن هناك فعل صدر من هذا الشخص، وهذا الفعل يعني الحديث يعني كأنه عم يقوله صحيح التحديث، هيك عم نحاول نفهم. وإن قيل بأن معنى هذه العبارة يرتبط بمضمون الحديث، صحيح الحديث يعني مضمون حديثه صحيح غير مضطرب ولا فيه غلو ولا فيه مشاكل بهذا النحو، نقول العبارة لا أقل بأنها عامة بلحاظ لفظة الحديث. إيه هذا كيف شككوا فيه؟ من جهة أن القدماء ما كان يهمهم أسانيد الرواة، القدماء كان يهمهم الوثوق بالصدور من أجل القرائن الخارجية. هو هذا الجواب، أنه عندما وفقه الرجال لقال عنه صحيح الحديث، هو الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، يعني يهتم بحال الراوي، إذا يهتم بحال الراوي فلا يبعد أن يقال أنها تدل على الوثاقة. أيضا من الألفاظ التي وقعت كثيرا وغير واضحة الدلالة على الوثاقة قولهم عين ووجه، من الألفاظ التي كثيرا ما تجدها عند الشيخ النجاشي. في الحقيقة وجه وعين غاية ما تدل، يعني بحسب الظاهر أكثر من 50 مرة لحال عين، أكثر من 50 مرة، ووجه كذلك عدد كبير مرة وردت فيه هذه اللفظة. هذه اللفظة لوحدها تدل على أنه مشهور، على أنه وجيه، وجيه وجيه شخص معروف من الوجهاء، وجيه. لا عم أقوله، بقوله بعض الرواة عين وجه بيسكت، هذه لوحدها لا تدل على أنه ثقة لوحدها. نعم إذا قالوا وجه في القميين أو وجه في أصحابنا أو وجه في علمائنا تختلف الدلالة، أنه مش هيكون القميين لأخرجوا أحد أحمد محمد بن عيسى لأخرج البرقي من قوم لأجل أنه يروي عن الضعفاء لن يصبح في قوم شخص في ذلك الزمان هذا من الوجهاء والأعيان وهو ماذا؟ وهو غير ثقة. يعني لا يكون وجها وهو غير ثقة بين القميين، لأن وضع القميين هكذا. أما بين غير القميين مجرد أن يكون الشخص وجيها هذا يعني أنه ثقة، لا، لأن الوجاهة لها أسباب متعددة، صح؟
نعم. يعني
إيه، لماذا لم يقول ثقة؟ إذا هكذا ناظر هكذا لماذا لم يقول ثقة؟ لاحظتم؟ يعني إذا كانت المسألة بهذه الوضوح فليقل ثقة وليرحنا وليستريح. لا، مجرد أنه يعني الآن أنت إذا قالوا لك فلان وجيه طلع أنت تقول وجه، هي وجيه، وجه وجه وعين هي بيطلقوها وأصدم فيها بحسب الظاهر أنه من الوجهاء لا أكثر ولا أقل. يعني شخص معروف، شخص له خلطة مع الناس. إذا بدك تيجي تقلي أنه وجه فلو كان لديه ضعف لكان ضعفه أظهر، يعني إذا كان كذاب بيقول أنه هذا بيخالط الناس كتير بيكون بسكير، ولكن هذا غير واضح. لفظة وجيه ووجه لوحدها وعين لوحدها لا يمكن الاطمئنان منها واستظهار شو انه ثقة وضابط. في كثير من الاحيان، جيد، هذا جيد، في كثير من الاحيان، في معظم الاحيان تستعمل وجه وعين ليست لوحدها، وإنما تستعمل ثقة عين، وجه من شيوخ أصحابنا، أو وجه في القمية. هذه حينئذ تكون دلالتها واضحة على الوثاق. الكلام أنه إذا وردت لوحدها بحسب الظاهر لا تدل بالضرورة على الوثاق. صحيح، جيد، ولكن بتلاحظ الشيخ النجاشي في كثير من الأحيان يقول وجه في الكوفيين، أو بيقول لك بصري وجه، هذه بحسب الظاهر يعني أنه من وجوه البصرة، من وجوه الكوفة فقط، وإن كان يوثق ويضعف. فنقاش، لا فنقاش، ولكن عم نقوله أنه يعني الاستفادة التوثيق منها لوحدها غير واضح. أنا مجرد أن بالنتيجة هذا استعمال عربي وله معنى في العرف الذي أدعيه أنه في العرف ولم يظهر من استعمالات الرجاليين ما يزيد على العرف أن لفظة وجه تدل على معروفية الشخص لا أكثر ولا أقل. للأسف تجيبوا قراءة عرفية على أنها تدل على ما هو أزيد من ذلك. هلا إذا واحد سألت عن شخص بيقول لك من الوجهة، من الوجهة لوحدة تقول إنه هذا شخص يعني معروف بضيعته، معروف ببلده، معروف بمدينته، بس إيه طبعا ما فيها دلالة، لأنه الوجهة يا أخوانا أسباب كثيرة. نحن مش عايشين بمجتمع الجنة. الوجهة قد يكون المال أحد أسباب الوجهة، قد يكون الإرث العائلي أحد أسباب الوجهة، صح ولا لا؟ إحنا بعض الأحيان واحد بيخلق وجهة، عرفت كيف؟ قد يكون فعل في شبابه بعض الأضاليل والأفاعيل وقتل وسلب ونهب حتى صار لهم مكانة في النفوس خوفا، بعد فترة بس يكبر الخطير هيك، عرفت كيف؟ عندما يكبر في السن ويترك تلك الأفاعيل بيقولوا هذا وجه من وجوه، هذا موجود يعني. كذلك قولهم ممدوح، قولهم ممدوح. هلا طبعا قولهم ممدوح الاستظهار منها أعلى من الاستظهار من قولهم وجه. قولهم ممدوح يعني هي المشكلة أنه يمكن أن يقال، مش المشكلة، يمكن أن يقال بأنه إذا قالوا ممدوح مع حذف المتعلق فهو يدل على العموم والشمول، يعني أحواله بشكل عام ممدوحة. ولكن توقف جملة من علماء الرجال في أن قولهم ممدوح يدل على الوثاقة، درجة الوثاقة أو ما هو دون الوثاقة. وإنصافا بد النظر بالقرائن، يعني لحالة لفظة ممدوح يعني أسباب المدح كثيرة وجهات المدح كثيرة. لاحظتم؟ إذا قبلنا بقصة حذف المتعلق يدل على التعميم ممتاز. من لأن جهات المدح متعددة، يعني أنا يمكن أن أمدح الشخص لأجل جماله، يمكن أن أمدحه لأجل نسبه، يمكن أن أمدحه لأجل شغله العلمي، يمكن أن أمدحه لأجل خدماته، يمكن أن أمدحه لأجل وثاقته. يعني هذا بيقول لك شيخ النجاج هذا بين الناس ممدوح، سيرته حسنة، هكذا. اللفظة التالية التي وقع فيها الكلام مطلع الرواية، اطلاع الرواية، اطلاع. في الحقيقة معنى الاطلاع يعني أن الشخص لديه قدرة، قدرة، مطلع في الشيء، مطلع مش مطلع بالطاء لحالة، هذا يعني لديه قدرة، لديه إلمام، لديه قوة، يعني قادر على الشيء. عندما ينسب إلى الرواية فلا يبعد أن يقال أنه يدل على الوثاقة، يعني هذا قادر على الرواية بمعنى أنه تتوفر لديه سائر الأمور المرتبطة بالرواية. من الألفاظ أيضا عندنا سليم الجنبة أو الجنبة أو سالم الجنبة، مستعملة مرتين ثلاثة مش أكثر يعني. إيه؟ سالم الجنبة لا يبعد أن يراد منها أنه لا مشكلة فيه، يعني كما يقال مأمون الجانب، سالم، سليم الجنبة وسالم الجنبة كأنه لا مشكلة ظاهرة فيه. الآدي هل تستظهرون منها الوثاقة لا تستظهرون، قد نبقى نتناقش للغد وما نوصل للنتيجة الاستظهار هكذا نعم أم لا. لا يكذب ضابط، ضابط لا يكذب. ايه نعم، يمكن حملها على العقيدة وبالتالي ما بتدل على الوثاقة. صح، بالطبيعة إيه؟ ما نحن إيه واضح واضح. نحن إذا أحرزنا أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي عندهم استعمال خاص نلزم به، لا، لأن نحن ما نعرف المراد الجدي للشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. إيه؟ ولكن إذا مرأت اللفظة بكلامه مرتين أو مرة أو أربع مرات وما في قرائن معها، أنا كيف بدي أعرف؟ وطبيعة الحال حينئذ العقلاء يلزمون الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بشو؟ بالمعنى العرفي، بالمعنى الرائج، بالمعنى المستخدم لدى العرف، صح أم لا؟ من هذا الباب نحن نرجع إلى الظهور العرفي، أنه حتى في أي فن من الفنون إذا أنت ما بينت لي أن لك اصطلاح خاص، أنا أبني على المعنى العرفي والمعنى اللغوي. ما نحن أنا لا أدري إذا الشيخ النجاشي يجري على الاصطلاحات الموجودة عند العامة بالظهور. أي طبعا، ولكن نحن جيد، هذا جيد أيضا لا بأس به، ولكن أنا عم أقول لك إذا لم أجد شيئا على ماذا أبني؟ تجمل يجمل، لا ما اللفظ لا يكون مجملا، وإنما أرجع إلى الظهور العرفي. لأنه الأصل في كل متكلم أن يتكلم على حسب الظهور العرفي إلا أن يكون هناك اصطلاح. هكذا كل إنسان يلزم بالظهور العرفي. من الألفاظ أيضا شيخ وعظيم، يعبرون عنه شيخ عظيم، هذا مجرد كأنه شيخ، يعني شيخ رواية، شيخ إجازة، ما بدل على وثاقة الواحد. أيضا أنه عظيم، عظيم من أي جهة أيضا لا ما بدل على شيء. نعم عندنا لفظة مهمة جدا يا أخوان، وهي مسكون إلى روايته. استعملت هذه اللفظة من قبل الشيخ النجاشي فيما يصل إلى 10 مرات. بعض الباحثين قال إنه ما مش واضح مسكون إلى روايته، غير واضح، لكن إنصافا مسكون إلى روايته لا يبعد أن يقال أنها على نفس معنى صحيح الحديث، يعني روايته يركن إليها، خاصة أنها استعملت في حق مجموعة من الأشخاص، لمن ضمنهم محمد بن الحسن بن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد لما ذكر الشيخ النجاشي قال مسكون إلى روايته. تعرف أنت محمد نقاد الفن، محمد بن الحسن بن الوليد بقم، ما في حدا تركه، عرف كيف دقيق جدا وكذا. أيضا من الألفاظ التي وقع فيها الكلام مشكور، مرضي، فاضل، هذه لا تدل بحسب الظاهر لوحدها على الوثاقة، لأن يعني كون الشخص مرضي أو مشكور يعني ممدوح، نفس معنى أنه ممدوح. فاضل، الفضيلة ترجع إلى الجهة العلمية، ولا تلازم، صح ولا لا تلازم بين الجهة العلمية وغيرها. نعم سيأتي معنا الكلام فيما بعد إن شاء الله بالنسبة لصحيح الحديث تفصيلا، وبالنسبة له معتمد الحديث أو عملت الطائفة بما روى، سيأتي معنا هذا تفصيلا، أنه عمل الطائفة بما رواه الشخص هل يدل بالضرورة على وثاقته، أم أن عمل الطائفة له أسباب كثيرة، أنه يمكن أن يكون لأن نطمئن بمروياته فلذلك عملت الطائفة. هناك سنذكر أنه من غير البعيد أن يقال عملت الطائفة برواياته، يعني هذا زلم يعمل برواياته، يعني هذا حديثه يعني ثقة. لا مش مهمل، بدل على ممدوحية بالضم قرائن ما عاد تثبت وثاقته. مش مهمل، ممدوح يعني لم تثبت إلى بهذه اللفظة، لا تثبت درجة الوثاقة المطلوبة في الحجية. نعم أريد تثبت، يعني مثل كأنه عرفت كيف، إذا فرضنا الوثاقة بدها درجة 80 هذا بيكون عنده 60-70 على حسب ألفاظ المدح، فإذا ضممت قرائن ولو ضعيفة يمكن أن تجزم بوثاقته، مثل ما ذكروا بحق بعض الرواة، مثل مثلا ابن المتوكل استاذه للشيخ الصدوق، نسيت اسمه الصغير، محمد بن موسى بن المتوكل استاذ الشيخ الصدوق، ما في توفيق أبدا في الشيخ الصدوق، أكثر الترحم والترضي عليه، شو بيعمله؟ بيأخذ برواية، بيأخذ برواية على أي أساس؟ يقول ترحم وترضي الشيخ الصدوق، وإن كان الترحم ما ذكرنا ترحم وترضي، الترحم والترضي لوحده لا يدل على الوثاقة، لأني أنا أترحم على إنسان يكفي أن يكون مؤمن، يكفي أن يكون حتى مسلم، بدعي له بالرحمة، واضح إن شاء الله. والترضي له أسبابه، ولكن لما أكثر الترحم والترضي ولم يرد في حقه ذنب، وكان من المشايخ المعروفين، وكان وجه في الشيعة، حينئذ يطمئن بوثاقته الإنسان. إنه شو بدك بعد؟ نعم نعم على مستوى كتب الحديث، يعني يكون لا، ما هي مصطلح المهمل يعني ما تعرضوا له، هذا تعرضوا له ما وثقوا، لاحظتوا؟ هذا ما عم يعني عم أسفز عن لفظ مهمل لأجل ذات، مهمل يعني ما تعرضوا له، بس ما فينا نقول عنه مجهول أيضا، لأنهم تعرضوا له غاية الأمر أنه لم يوثق، فينا نقول عنه لم يوثق، ممدوح لم يوفق. هكذا بالدقة العرفية، نحن لا بالدقة العقلية، بالدقة العقلية لا فيش حدا بيدل على الوثاق. العرف، العرف نحن ندعي أن إذا عرضنا هذه على العرف يختلفون مثلا. مثل بالنسبة لأي لفظ مثلا ضابط لا يكذب، هذا نحن مثل ما ذكرت من شوية الأخوان. لابد من الضابطية في الوثاقة، وإلا إذا أنا شخص أعرف بأنه لا يكذب إلا أنه يعني ينقل هكذا لا يدقق، لا أخذ بكلامه. لا أنا تعرف ليش هيك شيخ مجتبى؟ لأنني أعرف الشيخ بكروف وأنت تعرفه. لا لا لو نعرفه لم يكن هذا المعنى، يعني قرينتها معها. أنت عم تأتيني بمورد فيه قرينة. جيد هذا، يعني لابد أن تأتون ببعض القراءة الإضافية حتى يعني نركن معكم إلى ما تركنون إليه. أيضا من الألفاظ التي وقع مثل ما قلنا فيها الكلام لفظة الترضي. الترضي بعض العلماء قال أن لها مزية على الترحم. الترحم لا يدل على الوثاقة، أما الترضي يدل على الوثاقة. نعم، باعتبار أن الترضي يعني هذا أنا متى أترضى على الشخص؟ إذا كان حاله وأحواله بشكل عام جيدة بالنسبة لي هكذا أترضى على الشخص، خاصة أنهم ليسوا في مورد تقية وما شاكل، لأنه في بعض العلماء عندنا علماء الشيعة الأبرار يعني ترضى على من لا يستأهل الترضي حتما تقية، وترضى بألفاظ فوق الترضي. نعم على أي حال، ولكن ممكن هذا الترضي أنه لا بد أن يكون الشخص المترضى عليه له مكانة، له منزلة، حصل على ممدوحية عامة في مختلف المجالات فيترضى عليه. تابع هذا للاستظهارات، يعني من كان هذا قد يتأمل فيه أحد لا يقبله يقبله. من الألفاظ المهمة أيضا من الألفاظ المادحية المادح التي وقع الكلام في دلالتي على التوفيق قولهم أسند عنه. هذه الشيخ الطوسي بيستعملها، بعضهم قرأها أسند عنه، بعضهم قرأها أسند عنه، وقالوا هي حتما تدل على شيء إيجابي، واختلفوا فيما هو المراد منها. فذهب بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق. ليه؟ أسند عنه يعني يروي عنه العلماء، أسند عنه يعني يروى عنه، ينقل عنه يعني معتمد. أسند عنه يعني ينقل عنه يعني لا ينقل عنه يعني شخص معتمد وتنقل عنه ينقل عنه الآخرون. عم نذكر الاحتمالات، أنا ما عم ببنى هذا، واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني أو الرأي الثاني قال بأنه معناها أسند عنه مش أسند عنه. طيب إذا كان أسند عنه يعني هذا يروي عن المعصوم، وبالتالي لا تدل على الوثاقة. نعم. السيد السيستاني على ما ذكر ابنه كان أنه كان يكرره في مجلس الدرس، قال الوالد كان يفهم منها شيء آخر، أنه أسند عنه، يعني أن الشخص أو أسند عنه أن الشخص عند، طبعا هذه اللفظة نسينا نقولها، أطلقت في حق الرواة عن إمام الصادق عليه السلام، حق الرواة عن الصادق عليه السلام. الرواة عن الإمام الصادق يقول سيد السيستاني بحسب التتبع على صنفين، بعضهم من كان يروي عن الإمام الصادق مباشرة، وبعضهم من كان يسند عن الإمام الصادق إلى رسول الله. يعني عندما يروي عن الإمام الصادق يقول له الإمام الصادق قال جدي رسول الله، أو هذا الراوي يروي ولا ينسب مباشرة إلى الإمام الصادق بل ينسبه إلى رسول الله. لما؟ لأن الرواة عن الإمام الصادق لم يكونوا كلهم من الإمامية، يعني مش كلهم بيعتقدوا بأنه إمام معصوم، بعضهم يأخذ بكلامه بما هو ثقة عادل من أبناء رسول الله. فحينئذ بقول أسند عنه، يعني أن هذا الشخص كان من الجماعة، لهن مش من الشيعة الخواص الإمامية المعروفين. ليه؟ لأنه كان يسند عن الإمام الصادق إلى رسول الله. هلأ كيف فهم أن أسند عنه يعني أسند عن الإمام الصادق إلى رسول الله؟ هذا يحتاج إلى مراجعة البحث، يعني أنا رجعته طبعا ما منفوت بهذه المفرد الجزئية تفصيلا، مذكور هذا البحث في قبسات في علم الرجال، ويذكر بعض القرائن، يعني طبعا بعض القرائن يذكرها. إلى أي درجة ستطمئن بهذه القرائن؟ لا تطمئن بها. في تحليل، في عن رسول الله من دون سند، جيد هذا،
ولكن السنة لا يدخل،
كيف لا يدخل؟ لا بالعكس، السنة يعتقدون أن هذا لديه أخبار جده ينقل، قال رسول الله لأنه عنده أخبار جده منقول له عن أجداده واحدا بعد الآخر. لا، ما هو حتى قد يكون إنسان ليس إماميا ويعتقد أن الإمام الصادق عنده أحاديث رسول الله، حسنا؟ إذا عنده أحاديث رسول الله يعني ينقل عن أحاديث جده، تمام؟ واضح إن شاء الله. طبعا بعضهم أرجعها إلا أنه أسند عنه، يعني أسند عن ابن عقدة، بعضهم هذا كمان شو عرفت أنه ابن عقدة، عرفت كيف؟ هذه انصافا انه بعضهم توقف فيها، قال ما بنعرف، هذه بتدل على ممدوحية ما بتدل على الوثاقة حتما. عن ابن عقدة لانه بالمقدمة صحيح اصحاب الامام الصادق عليه السلام، ولكن هذا محتمل من المحتملات، ليش بدي عينه يعني، ما في معين له. ان ابن عقدة كتابه كان عبارة عن قراطيس قصاصات موجودة، صح أم لا؟ شك قصدك سيد؟ وذكر الشيخ الطوسي في المقدمة من أنه من، يعني كأنه من المصادر التي كان يعتمد عليها. فمن غير البعيد أن يقول، عندما يقول الشيخ الطوسي أسند عنه أو أسند عنه، يعني أسند عن ابن عقدة، يعني كأن ابن عقدة ذكره في الرواة عن الصادق، واضح هكذا. ولكن انصافا لا تدل هذه العبارة لوحدها على التوصيل. أما بالنسبة لعبارات القدح فغدا إن شاء الله نتعرض فقط لخمسة أو ست عبائر، يعني نحن نأخذ وقت طويل ونبدأ إن شاء الله ببحث أصحاب الإجماع. بحث أصحاب الإجماع من الأبحاث المهمة جدا، من التوثيقات العامة يعني طبعا الأبحاث المهمة جدا، والتي سيطول بنا الزمان معها إلى حد ما. يعني الأصل في هذا البحث العبارة الموجودة في كتاب اختيار معرفة الرجال اللي هو رجال الشيخ الكشي، الأصل هو هذه العبارة في البداية، لابد أن نذكر ما هي العبارة التي ذكرها الشيخ الكشي. هل في سائر نسخ اختيار معرفة الرجال هذه العبارة واحدة أم هناك اختلاف؟ عدد المذكورين، عدد الرواة الممدوحين في هذه العبارة، وفي دلالة العبارة. هذا البحث إن شاء الله نبدأ بالتعرض له، والحمد لله رب العالمين.